بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب التوحيد الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي التميمي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس العاشر في هذا الكتاب المبارك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. ثم أورد الأدلة فقال: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. ثم أورد الأدلة الأخرى في الباب. قول الشيخ في هذا الباب: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. هذا الباب أورده الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تحدث في أبواب مضت معنا في الدرس الماضي عن عبادات جعلت لغير الله تعالى، وهي من الشرك الأكبر، كالاستغاثة والاستعاذة وغيرها. وهذا لا شك أمر ينبغي الحذر منه، لأنه يؤول بالإنسان إلى الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار، أسأل الله السلامة والعافية. ثم أورد هذا الباب الشيخ بعد أن ذكر عبادات من الشرك الأكبر، فأورد هذا الباب ليبين فيه بطلان هذه الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى، وأنها وإن سميت آلهة فهي لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تقدم ولا تؤخر ولا تدري من هذا الذي يتوجه إليها بالعبادة. فهم إما أموات من البشر أو من الملائكة، لا يسمعون ما يقولون أو لا ولا يلتفتون إليهم، أو من الأنبياء حتى قد ماتوا، أو من الصالحين وغير ذلك. فهذه آلهة جعلت مع الله تعالى عبثا، فتحصل منها الضرر العظيم أنهم أشركوا مع الله تعالى وكفروا به، وكان جزاؤهم جهنم خالدين فيها. فأورد الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله في بيان أن هذه لا ينبغي أن تكون آلهة. وفيها من القصور ما لو كان هذا العابد عنده شيء قليل من العقل لرده، شيء قليل من الفطرة لردته. فقال في الدليل الأول، قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فذكر أن هذه الآلهة أولا كيف تجعلها شريك وهي لا تخلق؟ فمن صفات الإله الذي يعبد أنه يخلق، بل هذه الآية هي مخلوقة لله تعالى، رب الجميع، إله الجميع، خلقها مثل ما خلقك أنت وغيرك ممن على هذه الأرض. فكيف تعبد من لا يخلق؟ بل هو مخلوق، هذا العقل يرده. إذن هذه أول مسألة. ثم قال ولا يستطيعون لهم نصرا، أي هؤلاء الذين يعبدون هذه الآلهة لو وقع لهم من المكروب أو من أي شيء هذه الآلهة لا تنصرهم، لا تفعل لهم شيء، بل هي لا تدري بهم، فهي جمادات أو أموات ما يستطيعون ما يفعلهم شيء. وهذا الباب باب عظيم فيه قواعد ينبغي تعلمها للنجاة من أنواع الشرك الأكبر والأصغر كلها. فهنا استفهام إنكاري، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ينكر على هؤلاء الذين يفعلون هذه العبادات مع جمادات وغيرها. وهذه العبادة الآلهة كما قلنا لا تخلق، هي مخلوقة، لا يستطيعون نفع ولا ضر هؤلاء الذين يعبدونهم. ثم هم هذه لا ينصرون أنفسهم أيضا، عاجزون عن نصر أنفسهم وعن جلب الخير لهم أو الشر، دفع الشر عنهم. هم ذات الآلهة نفسها لا تجلب نفسها ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا. فهذا دليل عقلي وشرعي لمن كان عنده قليل من العقل. والأدلة العقلية لها شأن عظيم في رد الإنسان عن الباطل ولا سيما عن الشرك، لأن الإنسان مفطور على توحيد الله تعالى. العرب قديما في جزيرة العرب كانوا يعبدون أصنام، وهذه الأصنام إما حجر أو مدر وغير ذلك، حتى قيل أن إذا سافر العرب في البادية إذا نزلوا منزل وأرادوا أن يطبخوا لهم طعام جمعوا 4 أحجار، 3 أحجار يجعلوها القدر الذين يضعون على القدر 3 أحجار، وجعلوا أفضل الأحجار 4 إله يعبد. انظر الجهل، تجمع أحجار بيدك 4 ثم تجعل منها 3 للقدر واحدة من إله لك تعبده، أعوذ بالله، خزي. لو عنده قليل من العقل لرده، لكن هكذا العادات والتكان أباؤنا كان أجدادنا كان كذا كذا، والشيطان يسول لهم والشيطان الإنس والجن، ثم يعبدون هذا الإله ثم يرمونه ويذهبون. بل قيل أنهم إذا لم يجدوا أحجار جمعوا من التراب ما استطاعوا وجعلوا عليه من لبن الناقة حتى يتماسك فيعبدونه. نسأل الله السلام والعافية، أي عقل يقبل هذا؟ وذكر عن الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، عمرو بن الجموح كان له إله من هذه الآلهة أصنام الحجارة، فأولاده كانوا على الإسلام وعلى خير، فأرادوا من أبيهم أن يترك هذه الآلهة وعبادتها، فنصحوه وأتوا من هنا وهنا لم يقبل، فكانوا يأخذون إلهه هذا في موضع بعيد من مضاربهم فيضعونه في البئر، يعني في مواضع من القمامات والنجاسات، فيأتي ويرى إلهه مرمي بين النجاسات يغضب فيغسله ويمسح عليه وينصبه وهكذا. وذات يوم جاء وجده مع كلب مرمي مربوط مع كلب فغضب، ثم نصب إلهه من جديد وجعل له سيفا في يعني منكبه، قال هذا سيف جاء دافع عن نفسك، يقول لإله دافع عن نفسك. فإذا به في اليوم الآخر يأتي والسيف مرمي وهذا ثعلب قد ركب رأسه وبال على إلهه، فغضب قال أإله يبول الثعلبان برأسه، ألا خاب من بالت عليه الثعالب. رده العقل عنه، يقول إله بجانبه سيف يأتي ثعلب حيوان يركب على رأسه يبول فوقه، هذا ما هو إله هذا. ففتح الله عليه وهدى الإسلام وآمن الحمد لله. هكذا ينبغي الإنسان أن ينظر بعقله وحكمته وفطرته وعاطفته وفطرته. فإن الدين مفطور على الإنسان. ثم أورد الشيخ الدليل الثاني قال وقوله يقول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذا دليل عظيم أيضا في ذم الشرك. وهذا الذي يعبد من دون الله في الدرجة. قال والذين تدعون من دونه، الذين تدعون هذا الصنم أو الحجر أو الحيوان أو القبر أو كائنا من كان، هو من دون الله تعالى، يعني أقل من الله تعالى عظمة. لو أنكم تعظمون فعظمته لا شيء، بل هو لا شيء. فدعاء هذه الأحجار هذه قال تدعونه، تدعون في ماذا؟ يدعون دعاء مسألة ودعاء عبادة أيضا. فربما وقف أمام هذا الإله يسجد أو يركع أو يقبل أو يخشى أو يعتكف بجنبه خشوع وتدلل، أو يرفع يديه أمامه ويدعو أفعل لي أفعل لي. فهذه دعاء مسألة ودعاء عبادة كلها باطلة، التي لا ينبغي أن تكون لله إلا لله. وربما ذبح له، نعم، وربما نذر، وربما استغاث من خوف أو رجاء، كل هذا باطل. يقول الله تعالى والذين تدعون من دون الله هذا ما يملكون من قطمير. والقطمير هنا من قطمير، أي من هنا تأكيد، يعني حتى القطمير. ما هو القطمير؟ القطمير هو القطاء، نعم، الرقيق الذي يأتي فوق نواة التمر. نواة التمر عليها سلب، وهو قطاء رقيق جدا. إذا أكلت التمر تجد على النواة من داخل رقيق، غطاء يلف النواة. هذا لا شيء، هذا خفيف ما له أي قيمة، حتى يؤكل أو يرمى. إذن هو نقير، هذا إذا دون شيء، أقل شيء في التمرة. والتمرة هذه فيها ثلاث أشياء، فيها ذكرها القرآن، جاءت في القرآن ثلاث أشياء هذه. الأول قطمير، وهو اللفافة الرقيقة التي تكون على النواة. والثاني الفتيل، وهو سلك يكون في الشق الذي في النواة، في وسط النواة، رقيق جدا. والثالث هو النقير، وهو النقرة التي تكون على ظهر النواة في آخر النواة. كل هذه يمثل بها الله تعالى في القرآن أنها لا شيء، لا يملكون من قطمير، لا يملكون من نقير، لا يملكون أيضا من شيء من هذه، لا نقير ولا قطمير ولا دون ذلك ولا فتيل. إذن لما تعبد؟ وهذا بلاغ عظيم من الله تعالى. هؤلاء إن كانوا يعقلون، إن كانوا يعقلون والله ما عبدوا هذه. إذن هنا هؤلاء لا يملكون شيء. قال في الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فهو أدنى ما يمكن أن يكون فيه نفع وليس فيه نفع، فهم لا يملكون شيء، هذا مبالغ في التحقير. ثم مع عدم ملكهم شيء لا يسمعون أيضا، لا يسمعون، لأن هذه جمادات غالب أكثرها جمادات لا تسمع ولا تعي، ثم لا عقل لها، حتى لو سمعت ما تعقل. فكيف تعبد من لا يملك ولا يسمع ولا عقل له ولا وهو جماد؟ فهذه عبادات باطلة يسخر منها العاقل، لا فيها مصلحة دينية ولا مصلحة دنيوية، وإنما تهلك هذا الذي يعبد وتجعله في النار خالدا مخلدا يوم القيامة. كيف يعبد مثل هذا، وإنما هذا من الضلال الذي ينبغي الإنسان أن يحذر منه، لأن الضلال شر، ومن ضل الطريق وقع في هذه الأمور التي ينبغي الإنسان أن يتجنبها. طيب، كيف يكفرون بشركهم؟ من ما ينبغي أن الإنسان لا يعبد إلا الله تعالى. كيف تعبد شجرة أو حجر أو مدر؟ كل هذه لا تنفع ولا تضر ولا منها أي شيء، إذن كل هذا باطل. فينبغي الإنسان إن ينظر في حاله ومآله، في حاله ومآله، فإن هذه تأتي يوم القيامة تتنكر عن هؤلاء الذين عبدوها، لأنها أولا في الدنيا لا تعي، وهي مرمية في حفرة أو في قمامة أو في ذلك، لا تنفع ولا تضر، بل هي جماد، أو كان ميت في قبره لا يعي ولا يسمع ما يقال. فمن عبد ذلك إنما كان إما جاهلا أو فاقد عقل أو غير ذلك. وكل هذا مما ينبغي الإنسان أن يتبع له ويترفع عنه. قال في الدليل الثالث، وهو الحديث الذي أورده الشيخ في هذا الموضوع، قال: وفي الصحيح عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. في الصحيح يعني في الأحاديث الصحيحة، وقد يكون في الصحيحين، قد يكون في عدد المسانيد الأخرى حديث صحيح. قال: شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد. شج أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في قتال، في معركة يوم أحد، وأحد هذا جبل في المدينة النبوية معروف، جبل عظيم، دارت عنده معركة هي المعركة الثانية في الإسلام في جهاد عظيم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرض فيها أهل الإسلام لعسرة وشدة يوم أن خالف بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرماة أمر الرسول أن قال لهم: لا تتركوا الجبل من خلفنا حتى لو رأيتمونه تخطف. ومع ذلك لما بدأ النصر ورأوا الغنائم نزلوا من على الجبل، فحصل ما حصل من بعض هزيمة في أول المعركة، وقتل فيها بعض من الصحابة، ووصلت بعض سهام الأعداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فشج عليه الصلاة والسلام في رأسه ووجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته وهي الأسنان المتوسطة وتسمى الثنايا، وهكذا الرباعية شجت وكسرت. إذن فعرض رسول الله عليه الصلاة والسلام لأذى في هذه المعركة، فأنزل الله تعالى في كتابه: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهكذا جاءت الآيات هذه فيها عتاب لأهل الإسلام لما خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، فحصل لهم ما حصل. فهنا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وهنا استفهام، هذا استفهام في هذا الموضع: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وهذا الاستفهام فيه بيان أن هؤلاء لا يدركون المطلوب ولا ينجون من المرهوب، لأنهم ما كان ينبغي لهم أن يتخلوا عن نبيهم، بل كانوا ينبغى أن يؤمنوا به ويدافع عنه ويتبعوه. فنزلت الآيات ليس لك من الأمر شيء، هذا خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يا محمد ليس لك من هذا الأمر الذي حصل شيء، وشيء نكر هنا في سياق النفي تعم، ليس لك أي شيء، الأمر لله تعالى، ليس لك من الأمر شيء، أي الشأن شأن الله خالقك ومرسلك وأنت نبي له وخالق هؤلاء القوم ممن معك وممن يقاتلك، كل هؤلاء خلقهم الله تعالى وهو يعلم بما عندهم، فعليك بالصبر وعليك بالدعوة وعليك بالجهاد. فهذا رد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فهنا الأمر لله تعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب منهم ودعا عليهم، دعا عليهم، فبين الله له أن الأمر لله تعالى، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على أقوام منهم، والله أعلم بأحوال هؤلاء، وربما كان من هؤلاء الأقوام من يكون مسلما بعد ذلك، من يكون مسلم بعد ذلك، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بما لا يعلم، فإن ممن حضر غزوة أحد كأبي سفيان وغيره، خالد الوليد وعكرمة وغيرهم، هؤلاء أسلموا بعد ذلك وصلوا إسلامه، وكانوا من خيار الصحابة بل من خيار المجاهدين في سبيل الله بعد ذلك. ولذلك الإنسان لا ينبغي أن يتأله على الله، وإنما يعمل بما أمر ولا يتعدى هذا الحد، وإنما عليه الصبر على الأداء والاجتهاد في البلاغ، والأمر لله بعد ذلك، هو يعلم بمن فيه الخير فيهديه ومن فيه الشر فيهلكه ويعذبه في الدنيا والآخرة. فهنا كان الأمر عظيم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يملك لنفسه شيء في هذا الجهاد، وهو رسول الله ونبي الله والله ناصره، ومع ذلك أمره الله تعالى بالصبر وأن يجاهد، ولا ينبغي أن يزيد على ذلك. طيب، ثم أورد الشيخ الدليل الرابع، قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيه أي في الصحيح، أيضا في الصحيح، نعم، فيه ماذا؟ قال فيه أنه سمع رسول الله، ابن عمر يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. إذن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقنت، ثم قنوت النوازل، قنوت النوازل، فكان يقنت على هؤلاء، ماذا يقول في قنوتك؟ اللهم العن فلانا وفلانا، حدده بأسمائهم ويسميهم، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، يعني حال الرفع من الركوع يدعو عليهم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء يا محمد، الأمر لله، وهذا شأن الله في خلقه، فلا ينبغي أن تزيد على أنك تجاهد، ودع الأمر لله تعالى. وكما ذكرنا ممن دعا عليهم الرسول ولعنهم هنا أو غيرهم ممن شاء الله تعالى بعد ذلك أن يكونوا من صحابته، ممن أنجاهم الله تعالى من الكفر وكانوا من أهل الإسلام بعد ذلك. والقصص في هذا كثيرة، من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ممن حضروا هذه المواضع القتالية قبل الإسلام وبعد الإسلام. فينبغي للإنسان أن دائما يستعمل الحكمة في الدعوة، وأيضا أن يبلغ ما كلف به، وهنا مسألة، وهي هل يجوز الدعاء على الكافر المعين ولعنه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلم، وعلى التفصيل نقول أن في هذه المسألة تفصيل، فإن من كان من أهل الكفر وأهل الشرك ممن آذى أهل الإسلام بأذى معين فإن هذا يجوز الدعاء عليه ويجوز لعنه، لأن اللعن على المسلم في بعض مواضع يجوز، وقد ذكرنا منها في كتاب طهارة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين في صحيحين، حديث صحيحين، قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال اللي يتخلى في طريق الناس، نعم، أو يبول. إذن هذا ملعون، لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل. وإذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء كاسيات العاريات المائلات المميلات على رؤوسهن كأسنمة البغض، قال إذا رأيتمهن فلعنوهن. قال بعض العلم يجوز يقول لعنة الله عليك أو لعنة الله على هذه، معنا من المؤمنين المسلمين. إذا لما يفعل هذا؟ يفعل عند حصول أذى منه لأهل الإسلام والمنكر. وهكذا في الطبراني من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت لعنته، وهو حديث حسن، ففي هذا جواز لعن العاصي بدليل هذا الحديث. طيب ما بالك الكافر؟ من باب أولى أن يلعن، لكن كيف نجيب عن هذا الحديث؟ نجيب عن هذا الحديث نقول أن الله علم أنهم سيؤمنون، وهؤلاء معينين، هؤلاء معينون، علم الله أنهم سيكون من المسلمين، فنهى رسول الله أن يلعنهم لأنه كان يسميهم، لأنه قد علم فيما قدر سبحانه وتعالى في تقديره الكوني أنه لا سيدخل الإسلام، فكف لسان النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنهم. وأما الكافر الذي مات على الكفر فإنه يلعن، لا شك في ذلك، من مات على الكفر عينا يلعن. وهكذا من ظلم في الدنيا من أهل البغي وآذى أهل الإسلام جاز أن يلعن، كما ذكرنا في الأدلة من هذا الباب الذي بيناه. طيب، ثم قال في الدليل الخامس، وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمته، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. في هذا الحديث بيان منزلة النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة، أنه نبي الله وحبيب الله خاتم الأنبياء صاحب الشفاعة يوم القيامة، ثم بعد ذلك لا يملك لأقرب الناس إليه في النسب شيئا من أمر هذا الدين، ولذلك يتبرأ منهم، يقول سلوني ما شئتم من أمور الدنيا مما أملكها مما هي تحت تصرفي أعطيكم إياها، أما أن أشفع لكم يوم القيامة بجنة أو دون ذلك فإنه ليس الأمر لي، إنما الأمر لله تعالى. وهذه الآية التي نزلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى أقرب الناس إليه، ودعاهم وبلغ الأمانة وأدى الرسالة، لكنهم أبوا من أبى منهم وآمن من آمن، فقالوا يا معشر قريش أنتم أهلي ودوي وأقربائي، لا أملك لكم شيء، اشتروا أنفسكم اليوم، يعني اشتروا أنفسكم بالإسلام لتدخلوا الجنة، تسعدوا يوم القيامة سعادة أبدية سرمدية، لا أغني عنكم من الله شيء في الدنيا ولا في الآخرة، إلا من جاء مسلما فإنه تحت شفاعتي، لكن على قدر إيمانه. يا عباس ابن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، يا عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا شيئا، هذا نكرة في سياق، يعني أي شيء، لأنك إن مت على الكفر فأنت حطب جهنم خالدا فيها مخلدا. ويا صفية عمة رسول الله، عز الناس إليه، أقرب الناس إليه نسبا وأحبهم إليه في الدنيا، يا عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة انظر ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيدة نساء الجنة، هذه فاطمة سيدة نساء الجنة، قيل أنها أفضل حتى من صف من ماذا، من عائشة ومن غيرها من النساء، هكذا جاء الحديث أنها سيدة نساء الجنة، ثم هي بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وأحب الناس إليه، كان إذا لقيها سلم عليها وقبل يدها وأجلسها بجواره، يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي مما أملك من فطاب الدنيا، هذه ما أغني عنك شيء، سليم من مالي ما شئت أعطيك، لا أغني عنك من الله شيئا أي يوم القيامة، لا أغني عنك من الله شيء، الأمر لله ذلك اليوم ليس لأحد. وهكذا يتبرأ منهم إذا جاءوا بشرك أو دون ذلك، والله مستعان. طيب هنا سؤال، نقول كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا أملك لكم من الله شيئا، وأن الله تعالى قد جعل له الشفاعة، قد جعل له الشفاعة يوم القيامة. هنا نبين المسألة، نقول الشفاعة هذه منزلة عظيمة أعطيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أول شافع ومشفع، لكن هذه الشفاعة تكون لمن؟ تكون لأهل الإيمان، من جاء مؤمنا شفع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، كأن يكون يعني من أهل النار فلا يدخلها، نعم يشفع الرسول بأن لا يدخلها، وأن يكون ممن دخل النار فيخرج الرسول بشفاعته، ومن يكون في يعني منازل دنيا في الجنة يرفع الله تعالى بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام لهم في ماذا؟ أنهم من أهل الإيمان، أما من مات على الكفر فلا يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام كائنا من كان، لا يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لا أملك لكم يوم القيامة إن جئتم بالكفر والشرك، لا أملك لكم الشرك، ما أخرجكم من النار، وأما دون ذلك فكل يشفع له الرسول على قدر إيمانه، من جاء قوي الإيمان كثير الإيمان كان في منازل يشفع له الرسول، ومن كان ذلك من كان دون ذلك أيضا شفع الرسول على ما استجاب منه على قدر إيمان ذلك الذي يشفع فيه الرسول أصلا. طيب قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام شفع في أبي طالب وأبو طالب مات على الكفر، نقول نعم شفع له مقابل ماذا؟ شفع له أن أبا طالب نفع الرسول ونفع الإسلام في حياته، نفعهم في حياته، ومع ذلك مع هذه الشفاعة لم يشفع له أن يخرج من النار، بل هو خالد فيها مخلدا، لم يشفع له إلا أن يخفف عنه العذاب ويكون في ضحضاح من النار يعذب بجمرتين تحت قدميه يغلي بهما دماغه لا يرى أحد أشد عذاب منه في جهنم. إذن هذه الشفاعة إنما شفاعة حسية فقط، أما الشفاعة المعنوية فلا يشفع له، يعذب بل يرى أنه أشد أهل النار عذابا. وهذه الشفاعة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الأنبياء بإجماع أهل الدنيا كلهم، أنه لم يشفع أحد من أهل النار، لم يشفع في رسول أو أحد في أهل النار إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أبو طالب فقط. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما نادى ربه يوم القيامة ينادي يا رب ألم تعني أنك لا تخزيني، وأي خزي أعظم من أن يرى أبي الأبعد في النار، فقال الله تعالى هو لا يا إبراهيم لم يشفع فيه، وتحسر ذلك اليوم، ولكن الله تعالى خفف عليه أن جعل أباه في صورة ضبع يرمى أمامه، ثم يؤخذ في صورة نجاسة فيرمى في النار حتى برد قلبه لما رأى بهذه الصورة القبيحة، لأنه أشرك وكفر وعبد أصنام، بل وأنه أيضا يعني أساء إلى ابنه النبي وهو يدعو للإسلام ذلك اليوم. فهذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما ذكرنا شفاعة لا تخرج من النار. إذن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات العظيمة يبين أنه لا ينفع أحد أبدا، فما بال هذه الحجارة وهؤلاء الأموات وهؤلاء الذين الملائكة وهم يدعون، ما يشفع لكم شيء؟ الرسول بهذه المنزلة العظيمة لم يفعل شيء لأحد، فكيف يظن ظان بعد ذلك في حجر أو شجر أو مدر أنه سينفع يقرب له وينذر له ويستغيث به ويفعل؟ هذا من الجهل والضلال. فهذه أدلة دامغة لمن وقع في الشرك أن يحذر من هذا الوقوع في الشرك، وأن هذه التي تدعوها لا تنفعك بل لا تضرك في الدنيا، وهي تتنكر منك يوم القيامة. إذا جاء الإنسان ذاك العابد ذاك اليوم يجد هؤلاء الذين قد عبدوا من البشر من نبي وغيره يتبرك، والله ما هذا أنا بريء منه. بل قيل حتى الأحجار إذا عبدت فإن الله يجعل لها يوم القيامة ما تنطق به تقول تتبرع من هؤلاء. بل جاء في الحديث أن الله تعالى يقول ذلك اليوم كل منكم يتبع الذي عبده، فكل من الناس يتبع عابده، فالذي عبدوا الحجار يتبعونها، والذي عبدوا الشجر يتبعون الشجر، والذي عبدوا غير ذلك يتبعون ذلك، فيوردهم إلى النار. بل هذه الحجارة تكون معهم في النار أنكى عذابا، يرى الإله الذي كان يعبده في الدنيا معه في النار، حتى الذي عبد الشمس يرى الشمس معه في النار، وهذا الذي عبد القمر يرى القمر معه في النار، نكاية وشدة عذاب لهم في النار. نسأل الله سلامة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن، وأن ينجينا ويجعلنا من عباد الصالحين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وبهذا نكتفي في درس هذه الليلة، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله وبياكم. وإذا كان هناك أسئلة من إخواننا بعثها لنا أخونا أبو يحيى ننظر فيها إن شاء الله. بارك الله فيكم وحياكم الله. هنا سؤال من أحد إخواننا بعثه لنا أخونا أبو يحيى، يقول هذا السؤال: هل من يؤذي المسلمين يلعن تعيينا ولو كان أصحاب المعاصي، أي ليس ممن هو ظاهر كفره؟ لا يؤذى إلا من جاء فيه دليل، من جاء فيه دليل كالذي ذكرنا، جاء الدليل على معنى الذي يؤذي الناس بمواضع معينة، كالذي يبول في الطريق أو يتغوط في أماكن جاء فيها يلعنوهم، وإلا ما لم يرد فيه دليل لا يجوز اللعن فيه، ولكن يجوز الإنسان أن يغضب منه يقول يا أخي هذا ظالم، هذا كلمة ظالم، يقول نعم هذا ظالم، هذا فعل كذا لا ينبغي منه. أما اللعن فلا يجوز، لأن اللعن طرد من رحمة الله تعالى، فلا يلعن إلا من جاء فيه الدليل على لعنه. ومع ذلك لا يلعن المعين، لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، إلا أنه جاء في مسألة يعني النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللاتي على رؤوسنا كأسلمة البغض إلعنوهن، فجاء في بعض يعني شروحات لبعض أهل العلم قالوا يجوز اللعن لهن من باب الزجر، والأولى ينظر في المصلحة في هذا الأمر. بارك الله فيكم. أما لعن المعين بهذه الصفة التي قلنا فهي كما ذكرنا على ما جاء في النصوص المحددة، ودون اللعن المعين مباشرة. السؤال الثاني: ما حكم وهب أعضاء الجسم بعد موت الإنسان لشخص محتاج؟ الراجح عندنا ومن كلام أهل العلم أنه لا يجوز، لأن هذه الأعضاء لا تملكها أنت. الله تعالى لما جعل لك كليتين ما قال لك هذه تعمل لك والثانية أنت تتصرف فيها، لا، عشان الله تعالى ما جعل ذلك إلا لمصلحة الإنسان ذاته. وهكذا جعل لك عينين، وجعل لك قدمين، وجعل لك يدين، وجعل لك قلب، وجعل رئة، كل هذه تملكها أنت، ما تملكها أنت، الله الذي يملكها. فلا يجوز أن تتصرف فيما لا تملك. ومن جهل الناس أنهم، طيب هذا الذي تعطيه أنت الكلية تبقى مع الكلية، أتضمن أن تعيش بهذه الكلية؟ يمكن ثاني يوم تموت أو بعد شهر لأثر هذا الذي حصل. فلا يجوز فعل هذا، بل أن كسر عظم الميت، كسر عظم الميت يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ككسره حي، لا يجوز، اعتداء. فهذا الذي تحصل معنا في المسألة أنه لا يجوز، والإنسان معرض للموت في أي لحظة. لا تقول لي محتاج، إيش محتاج يعني؟ أمر قضى الله تعالى عليك، يصبر ويحتسب، والحمد لله إذا مات هو في خير، مسلم مؤمن. سؤال الثاني يقول: أنا مدرس في مدرسة ابتدائية أعلم الطلاب القراءة والكتابة مقابل راتب شهري، والجهة المسؤولة عني هم الكرد حزب بي كي كي بي كاف كاف، هذا اللي سيطر على الشمال السوري، هل علي إثم من هذا العمل لأني أعمل لدى الحزب؟ ولا يخفى عليكم حال هذا الحزب. لا ينبغي أن تعمل لدى حزب، بارك الله فيك، أنت عبد لله تعالى، اعبد الله تعالى واعمل في عمل غير هذا الذي يتصرف فيك من الحزبين، اعمل كذا لا تعمل كذا، لا، ما يجوز، بارك الله فيك. المؤمن عبد لله تعالى، لا تجعل أحد يتحكم فيك في الدنيا ويملي عليك من إملاءات الباطلة من بدع وضلالات وأشياء كثيرة تعلمها أنتم أكثر ما علمنا. السؤال الرابع يقول: إذا كان لعن المعين جائز فكيف نفهم الحديث الصحيح من لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فأوصدت دونها أبواب السماء فحارت على صعيدها؟ نحن بينا في هذه المسألة أن ما هناك لعن معين، إنما لعن وصف، ولعن وصف. وأما من لعن دون هذا ولعن المعين فكما جاء في الحديث الذي ذكرت، بارك الله فيك. السؤال الخامس يقول: هل من السنة التنوع في صلاة الوتر مع طلب الدعاء لابنتي المريضة؟ نسأل الله أن يرفع عنها البلاء وأن يكتب لها الشفاء العاجل. أما يعني صلاة الوتر فهي يعني صلاة مشروعة في آخر الليل أو في أول الليل قبل أن ينام، وهي أقلها ركعة وأكثرها 11، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقيل 13، ولها صفات، إما يصليها ركعة أو يصليها ثلاث تتابعة أو ركعتين ثم ركعة، أو يصليها خمس تتابعات بالتسليمة تشاهد واحد، أو يجعل ركعتين وركعتين ثم ركعة، وهكذا يجعلها ممكن سبع بتشاهد واحد، أو ركعتين وركعتين وركعتين ثم ركعة، وهكذا. تفاصيل فيها سيأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم لعله في كتاب عمدة الأحكام يأتي تفصيل عن كيفية صلاة الوتر وتنوعها، بارك الله فيك. السؤال السادس يقول: المال الربوي لمن يصرف؟ المال الربوي إذا كان من باب التخلص منه فإنه تصرفه على الفقراء والمساكين، حتى أي عمل خيري، حتى بناء مسجد، لكن بنية التخلص. وأعلم أنك ليس لك أجر في هذا الذي تنفق عليه، ليس لك أجر ولا واحد في الألف، إنما تنفقه من باب التخلص فقط، إنما تنفقه من باب التخلص فقط، بارك الله فيك، لأنه مال سعت، مال حرام لا خير فيه، وهو فيما أنشئ خير، لكن الخير فيما أنشئ فيه، أما أنت ليس لك فيه شيء، هذا يعني مال سحت، مال لا خير فيه، وإنما الصدقة تكون من المال الطيب التي لك الأجر فيها. السؤال الرابع يقول: هل المختص بالكي له داء خاص يريده على المريض؟ هل الذي مختص بالكي له داء خاص يريده على المريض؟ إيش السؤال هذا؟ ما عرفت إيش السؤال هذا؟ إيش الذي يختص بالكي؟ ايش هذا السؤال؟ هو صعب وجود؟
يقصد دعاء خاص
دعاء خاص في من يعني؟
يعني الذي يقوم بالشيء.
أيوة.
هل يقوم بدعاء خاص لما يقوم بالكي؟
لا لا لا، هذا الكي هو الكي ذاته علاج، ويقول إيش آخر العلاج الكي، يعني الكي ذاته علاج. أما دعاء أثناء قول الكي ما في شيء دعاء، لا ما في شيء أبدا، إنما الكي ذاته علاج، والرسول عالج بعض الصحابة بالكي. نعم.